إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، سورة يقرأها الناس كل جمعة، وهي سورة الكهف، في آخرها آية تدل على الإسلام من ناحية الصواب والإخلاص. يقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح أن يكون على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى. وسنفترض اليوم أن العمل على السنة من كافة النواحي، وأن الإنسان لم يشرك بالله شيئا من ناحية الشرك الأكبر، لكن تعالوا بنا نعيش مع الرياء والعياذ بالله، أن الإنسان يعمل العمل لكنه لا يكون لوجه الله على دركات. في الثمار اليانعة: إن الرياء داء مهلك، يحبط الأعمال ويفسد القلب ويبعد العبد عن الرب سبحانه وتعالى، والمرائي يراقب الناس ولا يراقب الله، ويخشى الناس ولا يخشى الله، يتزين للناس وينسى رب الناس، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الرياء خطره عظيم، على الفرد وعلى الأمة. أولاً، الرياء أخطر على المسلمين من الدجال. روى ابن ماجه وحسنه الألباني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ ونحن نعلم أن المسيح الدجال بالحاء وليس بالخاء يظهر في آخر الزمان، معه ماء ومعه نار، ناره الجنة وماءه نار. هنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى بعد التشهد مباشرة، بعد إنك حميد مجيد مباشرة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا المسيح الدجال يأتي بفتن عظيمة علنا نتكلم عنها في خطبة مستقلة إن شاء الله تعالى. فالذي يحفظ سورة الكهف أو 10 آيات منها وقاه الله تعالى من شر فتنة المسيح الدجال كما في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قل بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، لما يرى من نظر رجل. إذا الرياء أخطر على المسلمين من الدجال. ثانيا، الرياء أشد فتكا بالقلب من الذئب الجائع بالغنم. روى الترمذي والحديث حسن عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ثالثا، الرياء يحبط العمل. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وعن أبي سعيد ابن أبي فضالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه الترمذي والحديث حسن كما قال البني. رابعا، الرياء قد يقلب الطاعة إلى معصية. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار 3: قارئ للقرآن ومجاهد ومتصدق. الحديث: القارئ يقول: يا رب قرأت القرآن لك، فأقول: كنت تقرأ من أجل أن يقال قارئ. والمجاهد يقول: يا رب، معنى الحديث: جاهدت من أجلك، لا، كنت تجاهد من أجل أن يقال مجاهد، والأولى من أجل أن يقال قارئ. والثالث متصدق، يقول: يا رب تصدقت كذا وكذا، فيقول سبحانه: تصدقت من أجل أن يقال متصدق. فهؤلاء 3 أول من تسعر بهم النار. وكل هذا في الظاهر أنهم يقومون بالطاعات، لكنها ليست لوجه الله، وفيه أنهم فعلوا ذلك رياء، فكانوا أول من سعرت بهم النار. خامسا، الرياء يسبب الفضيحة يوم القيامة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، أو ومن رأى رأى الله به. معنى هذا الحديث: إنسان يعمل عملا في السر ولم يره أحد فيسمع الناس بعمله، فعلت كذا وفعلت كذا، ومن رأى رأى الله به، يعني ومن رأى رأى الله به يعمل العمل ليراه الناس. رجل متصدق ويقول افعل كذا، اذهب إلى فلان أمام الناس وكذا، يعني من أجل الشهرة ومن أجل الرياء. ومن رأى رأى الله به، لكن إنما الأعمال بالنيات. إذا كان الإنسان يقتدى به وهو نيته لله من أجل أن يقتدى به، فاستثنى العلماء ذلك. في حديث أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: يا رسول الله، معنى الحديث: لو علمت لحبرته لك تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا. هناك أنواع للرياء أيها الإخوة المؤمنون. الرياء 10 أنواع. أولا الرياء الصريح، أن يكون مراد العبد غير الله تعالى ولا يقصد إلا مدح الناس، فهذا نوع من النفاق والعمل حابط والعياذ بالله تعالى. ثانيا شرك السرائر، أن يكون قصد العبد ومراده لله، فإذا اطلع عليه الناس نشط في العبادة وزينها، فهذا شرك السرائر. لماذا؟ روى ابن خزيمة وحسنه الألباني في صحيح الترغيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وشرك السرائر. قال: وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. لكن احذر تلبيس إبليس. في مختصر منهاج القاصدين قال: إذا أتاك الشيطان وقال إنك تطيل الصلاة من أجل الناس فزدها طولا، لأن هذا من تلبيس إبليس عليك. ثالثا الرياء الخفي، أن يخلص العبد العبادة لله فعرف الناس ذلك فمدحوه، العمل حتى الآن لله، أن يخلص العبد العبادة لله فعرف الناس ذلك فمدحوه فسكن قلبه إلى ذلك المدح، سر لأن الناس يمدحونه، ومن نفسه بأن يحمده الناس وينال ما يريده من الدنيا، وهذا السرور والرغبة في الازدياد من المدح والثناء رياء خفي. وهذا بخلاف إذا كان مطمئنا أن العمل لله وسمع مدح الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك عاجل بشرى المؤمن، ذلك عاجل بشرى المؤمن. رابعا الرياء البدني. قبل أن نتكلم عن هذه الجزئية، هذا في الدين، أما الآن الرياء بالمظاهر. انظروا إلى ما يحدث في الأفراح، والناس يمرون بأثاث البيت أمام الناس جميعا، حتى إنهم ينجدون يعني المراتب أمام الناس والمفارش أمام الناس، كل شيء أمام الناس. كيف يصلح أمر هذه الأسرة؟ إن صلح في جزء فإنهم لن يسلموا من الحسد. والمظاهر بالسيارة والمظاهر بكذا، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا، هذا الشيء المذموم وهو في الدنيا، ما بالنا بالآخرة؟ لا نقول الرياء بالصدقات ولا الرياء بكذا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي الزهر. لو إنسان لبس يعني لبسا من أسف وكم فقط وأظهره للناس ولا يلبس، هذا مرائي. لماذا؟ هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوب الزور. لماذا؟ لأنه ما كان على الحقيقة. فهنا الرياء البدني، كمن يظهر اصفرار اللون وشحوب الوجه ليرى الناس أنه صاحب عبادة، وكمن يخفض صوته ويطأطئ رأسه رياء وسمعة ليعلم أنه خاشع خاضع. وهذا ما قيل فيه: إياكم وخشوع النفاق، أن يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. هذا يسمى بخشوع النفاق، أن يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. خامسا: رياء اللباس والزي، كمن يلبس لباس الزهاد ليقال زاهد، ومن يلبس لباس العلماء ليقال عالم وليس كذلك. سادسا: رياء القول، كمن يحفظ أقوال العلماء واختلاف الفقهاء في مسألتين أو ثلاث، فإذا جلس في مجلس افتتحهما ليبين للناس أنه عالم، أنه عالم باختلاف الفقهاء، ملم بأقوال العلماء. سابعا: الرياء بالأصحاب والزائرين، كمن يتكلف أن يزوره عالم أو إنسان مشهور ليقال زارني العالم الفلاني في بيتي. ثامنا: الرياء بذم النفس، كمن يكثر من ذم نفسه عند الناس وهو عند نفسه أعلى من ذلك ليقال إنه متواضع. وكالخطيب إذا أعجب بخطبته سأل الناس عن رأيهم فيها، وهو لا يريد أن يسمع منهم نقدا ولا تقويما، بل يريد أن يسمع كلمات المدح والثناء، وهذا من دقائق الرياء. وأدلك على كتاب قيم، هذا من أعظم الكتب في الدنيا بعد كتاب الله تعالى وبعد سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في علاج القلوب، كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة بتحقيق الأرناؤوط، كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة بتحقيق الأرناؤوط. هذا الكتاب والله لا يمل الإنسان من قراءته، ولو قرأه كل أسبوع مرة لا ينتهي منه. من ناحية اتصاله بالقلوب يتكلم عن الرياء في هذا الموضوع كلاما قيما، فأنا أحيلك إلى هذا المرجع وإلى هذا الكتاب، والله ما يتأثر القلب بعد كتاب الله وبعد سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكتاب، وهو من أوائل الكتب الموجودة في المكتبة الموجودة في كتاب ففروا إلى الله في باب الدين النصيحة. هذا الكتاب كتاب قيم، اسمه مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة، يتكلم عن الرياء وعن الإخلاص وعن التوبة وعن الرجاء وعن الصبر وعن أشياء ما يتخيل الإنسان أن بشرا يتكلم فيها بهذه الكيفية رحمه الله تعالى. تاسعا: محبة توقير الناس له. نحن نتكلم الآن عن أنواع الرياء، من بين أنواع الرياء تاسعا محبة توقير الناس له، وهو أن يخفي طاعاته ولا يريد أن يطلع عليها أحد، ولكنه إذا التقى بالناس أحب أن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يثنوا عليه ويقضوا له حوائجه، فإن لم يفعلوا تأثر في نفسه، فهذا كأنه يتقاضى الاحترام على الطاعة، وهذا من خفايا الرياء. عاشرا: الرياء بأن يجعل الإخلاص وسيلة لمطلوب غير رضا الله تعالى. قال شيخ الإسلام: حكي أن أبا حامد الغزالي بلغه أن من أخلص لله 40 يوما تفجرت الحكمة من قلبه على لسانه. قال: فأخلصت 40 يوما فلم يتفجر شيء، فذكرت ذلك لبعض العلماء فقال لي: إنك أخلصت للحكمة ولم تخلص لله، إنك أخلصت للحكمة ولم تخلص لله. أيها الإخوة المؤمنون، والسؤال الآن: كيف يتخلص الإنسان من الرياء؟ أولا: معرفة أنواع الرياء. ينبغي أن تحيط علما بأنواع الرياء، وأسبابه، ثم تعمل جاهدا على قطعها والتخلص منها. ثانيا معرفة الله تعالى. إذا عرفت الله بأسمائه وصفاته وعرفت أنه وحده هو النافع الضار، المعطي المانع، المعز المذل، الخافض الرافع، القابض الباسط، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إذا علمت ذلك زهدت في الطمع في الناس وطمعت فيما عند رب الناس فاندفع عنك الرياء. ثالثا من علاج الرياء معرفة ما أعده الله تعالى للمخلصين. إذا تفكرت فيما أعده الله في الآخرة للمخلصين من النعيم المقيم وقرة عين لا تنقطع رغبت في الإخلاص والصدق واليقين. رابعا معرفة ما أعده الله للمرائين. إذا عرفت أن الرياء يحبط العمل ويفوت الأجر كما أحبط، أي الرياء كما أحبط عمل القارئ والمجاهد والمتصدق، خفت أن يحبط عمله بالنظر إلى الناس وحب مدحهم، ولجأت إلى الله تعالى بقلبك لا تنظر إلا إليه، ولا ترجو إلا ثوابه، ولا تطمع إلا في رضاه سبحانه وتعالى. خامسا من علاج الرياء عدم الفرح بمدح الناس أو الحزن بذمهم. اعلم أن مدح الناس لا ينفعك إذا كنت عند الله مذموما، وذمهم لا يضرك إذا كنت عند الله محمودا. وكما قيل فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يا ولد أنت يا ولد شغل شبوك، بص هنا كده، بص كده هنا، أقعد كده وشغل شبوك للناس، أقعد كده يلا. وإذا مدحك أحد فتذكر ما لا يعلمه عنك من خطايا وذنوب وتقصير وتفريط، وقل اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. أو تقول اللهم إن هؤلاء لا يعرفونني وأنت تعرفني، اللهم إن هؤلاء لا يعرفونني وأنت تعرفني. سادسا لا تتحدث عن نفسك ولا تنقل مدح الآخرين فيك. إن الحديث عن النفس والإنجازات ونحو ذلك مدخل عظيم من مداخل الرياء، وأعظم منه نقلك لمدح الناس لك ولأعمالك، فاحذر هذا كله. ويدخل في ذلك مدحك لولدك ولأهلك ولبيتك ولسيارتك إن كنت تملك، وكل ما يخصك، لأنه مدح لنفسك في الحقيقة، إلا إذا دعت الضرورة لذلك. فتنوي بذلك التحدث بنعمة الله عليك، وتزداد تواضعا وخجلا من الله تعالى، لأنك مقصر في شكر نعم الله عليك. وكما قلنا من قبل كانوا، أي من السلف منهم يعني وغالبهم الإخلاص، كانوا يراؤون بما يعملون، يعني عمل عملا وأظهره للناس، كانوا يراؤون بما يعملون، والآن يراؤون بما لا يعملون. والآن يراؤون، هو لم يعمل شيئا أصلا وإنما يرائك أنه يعمل. كانوا يراؤون بما يعملون، والآن يراؤون بما لا يعملون. سابعا من علاج الرياء التعود على إخفاء الطاعات. عود نفسك على قيام الليل وصدقة السر وبكاء الخلوات والدعاء للمسلمين بظاهر الغيب، واستحضر عند العمل ما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله تعالى يحب العبد التقي الغني الخفي، رواه مسلم. ثامنا من علاج الرياء تذكر الموت والرحيل عن الدنيا. إذا غلب على قلبك حب ثناء الناس ومدحهم فاعلم أنهم سيرحلون عن الدنيا قريبا، فلا بقاء لهم كما لا بقاء لمدحهم. وتذكر نفسك وأنت في قبرك وقد أفردت وحيدا، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تاسعا من علاج الرياء مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى. إن مصاحبة المخلصين من العلماء والدعاة والعباد والزاهدين يورثك الاقتداء بهم والتأسي بأفعالهم. لا تسل عن المرء وسل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. عاشرا قراءة أخبار العباد والزهاد والمخلصين. إن قراءة أخبار الزهاد والعباد والمخلصين يجعل العبد يعرف أنواع الإخلاص وفوائده، ويرى أمثلة حية للمخلصين، فيسير في ركابهم ويتشبه بهم. تشبهوا بالكرام وإن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أيضا 11 من علاج الرياء الدعاء بأن يدفع الله عنك الرياء. روى أحمد بسند لا بأس به عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقالوا: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. رواه أحمد كما قلنا وسنده صحيح. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: ألا أدلك على شيء، يعني إذا قمت به ذهب الله عنك الشرك صغاره وكباره؟ قل صلى الله عليه وسلم قال له: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الأشياء مهلكات، ولا بد لها في النهاية من محاسبة النفس. 12 محاسبة النفس. سل نفسك قبل كل عمل صالح: ماذا تريد بهذا العمل؟ فإن وجدت الدافع الوحيد عليه هو إرضاء الله تعالى فسر على بركة الله، وإن وجدت معه دوافع أخرى كحب الشهرة أو السمعة أو المحمدة أو نيل دنيا أو نحو ذلك أو نيل دنيا أو نحو ذلك فقف وصحح النية، ثم استمر في عملك بعد تصحيحها. قد أفلح من زكاها، أي النفس. ما تقدم من أول هذه السورة كان لهذه الآية: قد أفلح من زكاها، أي النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سمعنا في الضحى ولسوف ترضى، فسر قلوبنا هذا العطاء، وحاشا يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ذكرنا أنه لا بد للإنسان أن يستمع وأن يقرأ أخبار الزهاد والمخلصين حتى يلين قلبه. فتعالوا بنا لنستعرض طائفة من أقوال المخلصين، لنقف على حقائق ناصعة ونصائح نافعة وكلمات مضيئة. قال أبو سليمان الدارني: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله تعالى. طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله تعالى. قيل لسهل بن عبد الله: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال أبو العالية: قال لي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: لا تعمل لغير الله فيكلك الله إلى من عملت له، لا تعمل لغير الله فيكلك الله إلى من عملت له. قيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. قال الربيع بن خثيم: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل، يعني يزول. كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. وقال مجاهد: إن العبد إذا أقبل إلى الله عز وجل بقلبه أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه. وهذا مصداق قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي قبولا. ولذلك في صحيح الجامع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عبد في السماء صيت، يعني سمعة، فمن كان صيته حسنا أقبل الله تعالى بقلوب عباده إليه. فمن كان صيته حسنا أقبل الله تعالى بقلوب عباده إليه. وقال الجنيد: إن لله عبادا عقلوا، فلما عقلوا عملوا، فلما عملوا أخلصوا، فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب البر أجمع. قال أيوب السختياني: ما صدق عبد قط فأحب الشهرة، ما صدق عبد قط فأحب الشهرة. كما قلنا في درس الثلاثاء، إبراهيم بن أدهم كان من كبار العلماء والزهاد، وكان صغير السن، لم تكن هناك فضائيات أو كذا أو كذا، فعلم الناس أن إبراهيم بن أدهم في مكان كذا، فذهبوا يسألون عنه: أين إبراهيم بن أدهم؟ وهو يقول معهم: أين إبراهيم بن أدهم؟ أين إبراهيم بن أدهم؟ حتى لا يعرفه الناس. وقال بعضهم: إني لأحب أن يكون لي في كل شيء نية، حتى في أكلي وشربي ونومي ودخول الخلاء. وقال الفضيل بن عياض: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله تعالى منهما. وقال عبد الله بن المبارك: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. وكان الفضيل يحاسب نفسه ويقول: يا مسكين، أنت مسيء وترى أنك محسن، وأنت جاهل وترى أنك عالم، وبخيل وترى أنك كريم، وأحمق وترى أنك عاقل، أجلك قصير وأملك طويل. وقال أبو يوسف بن أسباط، وقلنا عنه من قبل، لما توفي رؤيا في المنام: ماذا فعل الله بك؟ قال: حبست على باب الجنة بإبرة استعرتها فلم أردها، بإبرة خياطة. قال: حبست على باب الجنة بإبرة استعرتها فلم أردها. قال يوسف بن أسباط: تخليص النية من فسادها أشد على العاقلين من طول العبادة. وقال أبو يزيد لو صفى لي تهليلة، يعني مرة لا إله إلا الله وقص عليها باقي الذكر، لو صفى لي تهليلة ما بليت بعدها. إذن أيها الإخوة المؤمنون، أخلصوا تتخلصوا، وأحسنوا يحسن إليكم، واعلموا أن الله ناظر إليكم، شاهد عليكم، مطلع على قلوبكم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبة في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.